بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد من عباده فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا أسرار التنزيل. والسورة الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة الشعراء. سنأخذ آيتين منها، نحاول قدر الإمكان أن نبين بعضا من أسرارها ونستعين الله جل وعلا بذلك. فنقول: قال الله جل وعلا: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. مع أن الله قال في سورة الأعراف مثلا أو في هود، قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن نحن أمام إشكال علمي يتمثل هذا الإشكال في أن الله جل وعلا ذكر في سورتين أو أكثر أن شعيبا أخا لمدين، وهنا في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. ما السر في ذلك؟ وهذا الذي يعنى به هذا البرنامج. السر في ذلك أن العقيدة هي الفارق بين الناس، فلا يمكن أن يكون المؤمن كالكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. لما ذكر الله جل وعلا مديا ونسبهم إلى القبيلة، قال: إذ قال لهم أخوهم شعيب، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا. لماذا؟ لأن مدين هذا جد منه أو ينتسب إليه شعيب عليه الصلاة والسلام، وينتسب إليه كذلك أبناء القبيلة الآخر. ويمكن أن يسمى مدين المكان، فقلنا إنه جد أو سمي غلبة على مكان، فيمكن أن يشترك شعيب مع قومه فيه، كما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ومعلوم أن بني هاشم منهم المؤمن ومنهم الكافر. أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ولادة، ومعلوم أن أهل مكة منهم المؤمن ومنهم الكافر. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استوطن المدينة سكنة، وأهل المدينة في زمنه منهم المؤمن ومنهم الكافر. إذا لا يوجد غضاضة في أن ينسب شعيب إلى مدين، لكن هنا في سورة الشعراء ذكر الله القوم وقد نسبهم إلى الصنم الذي يعبدون والآلهة التي اتخذوها، فقال: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين. فلما نسبهم إلى العقيدة التي تحلوا بها وتلبسوا، وهي عبادة تلك الشجرة العظيمة التي جعلوها ظلما وعدوانا آية من دون الله، نزه الله نبيه شعيبا أن ينتسب إليهم أو أن يصبح أخا لهم في هذا الشعب، شتان بين ما يعبده شعيب وبين ما يعبده قومه. فقال الله جل وعلا: كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فتأمل، تدبر كيف فرق القرآن بين الموضعين، وهذه من الدلائل والبراهين التي لا تكاد تعد على عظمة هذا الكتاب المبين وعلو كعبه في الفصاحة والبلاغة، بل وعلو كعبه في كل أمر. هذا الموقف الأول. ونحيطك علما أن شعيبا عليه السلام أحد أربعة من الرسل من العرب، هم هود وشعيب وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم، ويعرف عند العلماء بأنه خطيب الأنبياء. الآية الأخرى من أجلها سميت السورة بسورة الشعراء. الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذكروا الله كثيرا. الشعر ديوان العرب، كان يجري في دمائهم، أقاموا له أسواق بالمجنة وعكار، سانشر بن حليث لهم كلاما ينشر بالمجنة مع عكار، وصار بينهم ما يعرف بالمعلقات، قصائد طوال عظموها وأجلوها، حتى قيل إنهم علقوها على الكعبة، وقيل إنها علقت في قلوبهم. أيا كان الأمر، كان للشعر مكانة كبيرة عند العرب لا تكاد تصدق. من ذلك الشعر أنهم ظلموا فيه، يقول قائلهم وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني المهم أن نغزو، المهم أن نقتل، المهم أن نسبي، ولو لم نجد أحدا نقاتله قاتلنا أخانا. في ذلك الشعر تغنوا بالخمر، ولهم بلا شك أمور حميدة تحلوا بها وسجلوها شعر، لكن الشعر كان أكثره في زمانهم كذب، كما يقول عمرو بن كذب: ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. هذا كله يدل على تعالٍ وتكبر وكذب ومين لا يختلف عليه اثنان. هذا الشعر هذا الذي كان سواده الأعظم في زمانهم. وقضية أخرى أنهم جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، فأراد الله جل وعلا بهذه الآيات المباركات أن يدفع التهمة عن النبي، وهذا قاله الله جليا في آيات أخرى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن مقام النبوة أعلى وأرفع وأجل من مقام الشعراء، فمن كان يأخذ العلم عن الله وحيا ليس كمن يزدرب إلى الشعر ويتقوله طارة يصيب وطارة يخطئ، فليس لنبي الله عليه الصلاة والسلام حاجة بأن يكون شاعرا. هنا كذلك ذكر الله المجتمع المكي وقال: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، أودية حق وأودية باطل، أودية هدى وأودية ضلال كما بيناه. ثم قال الله جل وعلا: وأنهم أي الشعراء يقولون ما لا يفعلون. فقد ترى الشاعر يقول شعرا على أنه أشجع الناس، هو في الحقيقة أجبنهم، وقد يقول شعرا على أنه سخي كريم، وقد يكون بخيلا مقترا. فالله يقول: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فينجم عن هذا فائدة فقهية، إن أذنت لي أيها المبارك أن أزدرف بها قبل أن أصل إلى الاستثناء، وهي أنه لو قال الشاعر بيتا يعترف فيه بأمر يوجب حد، هل يقام عليه حد أو لا؟ أهل التحقيق من العلماء أنه لا يقام عليه الحد، لأن الله برأهم بقوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فتح هذا الاستثناء للمؤمنين من الشعراء من المؤمنين أبوابا عظيمة في أنه ليس الشعر كله مذموم، ليس الشعر كله مذموما. فكان بالمسلمين شعراء عظام، من أشهرهم حسان بن ثابت رضي الله عنه. وحسان أيها المبارك قدر له أن يعيش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. في الجاهلية كان يمدح ملوك الرساسنة: لله ذر عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قدر أبيهم، قدر ابن ماريبة الكريم المسبري، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يستون من ورد البريص عليهم برد، يصفق بالرحيق السلسلي. ثم لما جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما أسلم حسان وكان خزرجيا ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف رضي الله عنه بأنه شاعر الرسول، فهو القائل: أدمنا خيلنا إن لم تروها، يثير النقع موعدها كداو، تبارين الأسنة مصحفات على أكتافها الأسر الدمار، فظل جيادنا متمطرات نلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبر لجلاد يومه، يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. ولما أصيب المسلمون بموت نبيهم صلى الله عليه وسلم قال داريته المبكية: لطيبة رسم للنبي ومعهده منير وهل تعفق صوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد معالم ولم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد فبورحت يا قبر الرسول يبوركت بلاد فوا فيها الرشيد المسدد. وغيرها السهام كان كعب بن مالك رضي الله عنه فهو القائل في بيت يقال وحقا ما قيل إنه أفخر بيت قالته العرب وذلك أنه مدح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين الذين معه يوم بدر بقوله وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد وهو يفتخر لأن لواء المسلمين يوم بدر كان تحته جبريل سيد الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين ولا يمكن أن يجتمع تحت راية أعظم من هذين الملك الكريم والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليهما. فافتخاره هنا بمحل بل وافقه تماما وأصاب به عين أو كبد الحقيقة. من شعراء المسلمين كذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وهو القائل خلوا بني الكفار عن سبيله إلى آخر ما قال من غزه. ثم عرف الإسلام التاريخ الإسلامي شعراء ذكروا مجد الإسلام ومدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوا ما جاء به الإسلام من قيم ومبادئ عظمى عبر التاريخ كله. ولا نستطيع أن نميز أحدا دون آخر لكن شعراء الإسلام أنزل الله لهم النصوب لهم أبيات شهيرة تبين رفعة الدين ومجد الإسلام من ذلك قول القائل أبيت اللعن ما أدركت ديني ولو أدركته لرأيت دينا فكم يعزى إلى الإسلام ذنب وكل الذنب ذنب المسلمين. وقول الآخر كانت أوروبا ظلاما ظل سارقه وشمس أندلس بالعلم تهديه واليوم تقنى بعز فر من يدنا فهل يعود لنا ماضي نناجيه. وفي زماننا هذا غال الشعراء أو دخل بعض الشعراء في عوالم غير محمودة وعرف عرف الناس طرائق ليست بالصحيحة لكن ينبغي للمؤمن أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول ويفعل. والله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والإنسان مسؤول عن قوله مسؤول عن فعله لا بد له من الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. فكل ذلك يجعل من الشاعر المسلم يتهذب فيما يقول ويلمم شتاة أمره وإن كان لابد له أن يقول غزلا فلا حرج فالغزل ليس هناك دليل على تحريمه ما لم يصف الإنسان امرأة بعينها ويبين مفاتنها أو أن يكون في شعره دعوة إلى الفاحشة صريحة. أما ما كان سوى ذلك فهذا أمر الأمر فيه واسع. قال جرير بان الخليط ولو طبعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل ألوان حي المنازل إذا ما ابتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان. ومعلوم أنه لا يوجد امرأة اسمها أم عمر أراد جرير أن يحددها بعينها من دون الناس كما قال كعب بن زهير كما قال كعب بن زهير بان السعاد فقلبي اليوم متبول مكيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا البين إن رحل إلا أغن غريض الطرف مكهول أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. فلم يكن هناك امرأة في حياته اسمها سعاد لكن هذا سنن العرب في بدء كلامها إذا قالت شعرا سنه الجاهليون. قال عنترة هل غادر الشعراء من متردني وقال امرؤ القيس قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي وقال زهير أمن أمي أوفى بملة لم تكلمي. هذا ما أردنا بيانه وتحريره حول قول الله جل وعلا في سورة الشعراء كذب أصحاب رؤيكة وقوله سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون. فإذا تأملنا هاتين الآيتين وجدنا فيهما سر بليغ من أسرار القرآن فمطنا الجثام عنه كما ترى أيها المبارك. وحضرنا أن القضية في الأول قضية عقدية وأن النسبة إلى العقيدة يجب أن تكون بينة بخلاف النسبة إلى المدينة النسبة إلى القبيلة النسبة إلى المكان. ولهذا فرق الله بقوله جل شأنه وإلى مدين أخاهم شعيبة لما نسبهم إلى القبيلة ولما نسبهم إلى المعتقد قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم. ثم ذكرنا أن الشعر جرت به ألسنة العرب قديما وكان مناط فخرهم ومحل اهتمامهم وبينا أن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول ويفعل. هذا أرهتان آيتان من سورة الشعراء حررنا الحديث فيهما، نسأل الله أن نكون قد وفقنا عن عمارة اللسان فيما حوته من أسرار، فلا ريب أن كلام الواحد القهار أجل وأعظم من أن يحيط به فرد أو أن يحيط به جماعة. وقد قال علي: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.